أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، صلى الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الجهة الثالثة من جهة البحث، وهي الجهة المعقودة لبيان بعض التفصيلات التي عني بها المحققون. التفصيل الأول ما لا داعي لبحثه، لأننا بيناه فيما تقدم عند الحديث في الجهة الأولى، وهو التفصيل القائل بأن الظهور حجة عند إفادته الظن الفعلي. وقد بينا نحن عند بيان الدليل على حجية الظهور أن السيرة القائمة على العمل بالظهور لا تفرق بين الظن بالوفاق وعدمه، بل والظن بالخلاف. ما دام الكلام يصدق عليه أنه ظاهر في المعنى، التفصيل الذي ينبغي التعرض له في المقام هو تفصيلان. الأول ما ذهب إليه المحقق القمي في القوانين من التفصيل في حجية الظهور عموما كان أو إطلاقا، وعليكم السلام، أو غيرهما، بين ما كان المخاطب فيه مقصودا بالإفهام وبين ما لو لم يكن كذلك. التفصيل الثاني هو تفصيل الإخباريين في الحجية بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة المطهرة، بإنكار الحجية في الأولى وإثباتها في الثانية. أما التفصيل الأول فهو بحث يشبه إلى حد كبير بحثا تقدم في مباحث العام والخاص، حيث عقدنا مقاما من مقامات البحث هناك تبعا للمحققين في أن العموم هل هو حجة بالنسبة لخصوص المشافهين أم يعم المشافهين بالكلام وغيرهم. وقد انتهينا في ذلك المقام إلى أن الظهور حجة سواء كان المتلقي له هو المشافه به أم لم يكن. وإحدى أدوات البحث المهمة التي أدرناها هناك، أو ما كان يمكن أن يستدل به لهذا التفصيل هناك، هو قضية أن غير المشافه غير مقصود بالإفهام. فرجع البحثان في عمدة البحث إلى نقطة واحدة تقريبا، لكن المحقق القمي عندما أثار هذا البحث وبنى عليه وانتهى إلى انسداد باب العلم، والعلم بالنسبة لنا في دائرة السنة المطهرة دون الكتاب عمم البحث للخطابات الشفهية وغيرها كالرسائل الكتابية مثلا، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بأن هذا البحث لا يأتي في القرآن الكريم، إذ القرآن الكريم الذي هو كتاب الله إلى الأجيال لا يمكن أن نقول بأن المقصود بالإفهام به هو خصوص من عاصر نزوله، وإلا لزم التفصيل في حجية الكتاب أيضا بلحاظ الذين عاصروه وعقلوا عنه أثناء نزوله جزءا من مراحلها، مراحل النزول، وهذا ما لا يتطرق إلى ذهن ذي مسكة كما هو واضح. نعم، عمدة الإشكال هي أن الروايات الشريفة التي تنقسم إلى قسمين، قسم هو عبارة عن خطابات شفهية وهو معظم الموجود بين أيدينا، هي عبارة عن استفتاءات وأسئلة كان يواجهها المؤمنون في عصر النبي والأئمة عليهم السلام، فكانوا يسألون عن أحكامها، فكان الأئمة عليهم السلام يجيبون. والقسم الثاني هي التعاليم التي كانت تصدر بدوا منهم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام إلى الأمة وأفرادها أو بعض أفرادها، كرسالة إلى زرارة أو محمد بن مسلم أو إلى ما هنالك، وهذا هو أقل القليل في دائرة الروايات كما لا يخفى. كلامنا في الشرعيات الآن مش في الخطب العامة، حتى الخطب العامة يأتي فيها نفس الكلام. أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يخاطب أو يكتب كتابا كان يخاطب أشخاص معينين أو يكتب لأشخاص كذلك، كما في كتابه لمالك الأشتر أو عثمان بن حنيف أو إلى ما هنالك مما هو كثير في هذا المجال على مستوى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا لسنا بصدد سرد التاريخ الآن، وإلا المكاتبات بعد عصر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عادت أيضا إلى الكثرة بقدره. هنا المحقق القمي يقول بأن المقصود بالإفهام هو المخاطب بالخطاب سواء كان مشافها أو مكتوبا، وحينئذ فيمكن أن يكون المقصود بالإفهام يختص بخصوصية هي بينه وبين الإمام عليه السلام الذي خاطبه،
وحينئذ فلا يوجد أصل عقلائه يمكننا أن ننفي فيه هذه الخصوصية. وما دامت هذه الخصوصية محتملة فلن يكون ظهوره حجة بالنسبة لمن لا تنتفي فيه هذه الخصوصية وهو غير المقصود بالإفهام. إذ لعل المخاطب مع المخاطب بينهما شأن خاص بين جزء من الكلام بهذا الخطاب والجزء الآخر اعتمد على ما هو المرتكز بينهما. ومن هنا فإن أصالة عدم الغفلة في السماع للقرينة في بيانها من المتكلم أو سماعها من المتلقي أو بيانها عند النقل إلى غيره أصالة عدم الغفلة مما لا تنفع في المقام، إذ المقام ليس مقام الغفلة، المقام مقام الخصوصية بين المتكلم والسامع. وحينئذ سواء أرجعنا أصالة عدم الغفلة إلى أصالة الظهور أو جعلنا أصالة عدم الغفلة جزءا من موضوع حجية الظهور كما تقدم، فحينئذ لا دافع لخصوصية المخاطب أو المقصود بالإفهام، وعليه فحينئذ لا يسعنا القول بأن مثل هذه الخطابات والروايات هي حجة بالنسبة لغير المقصودين بالإفهام وهم الجيل الأول المتلقي أو خصوص المتلقي، مش الجيل الأول، يعني زرارة فيما سأل وابن مسلم فيما سأل وفلان فيما سأل. وحينئذ قد يرقى الإشكال إلى الكتاب أيضا، إذ عندما عمم الكلام إلى غير الخطابات الشفاهية قد يقال بأنه وإن كان المقصود بالإفهام بالدرجة الثانية هم الأجيال القادمة، لكن خصوصيات التحادث والتخاطب لحظت وروعيت فيها أدبيات التخاطب في ذلك الوقت، ولذلك صدرت الكثير من الآيات بلغة الخطاب يا أيها أو أقيموا أو إلى ما هنالك. فقد يتطرق الإشكال أيضا إلى ظهورات الكتاب، وعليه فالنتيجة سوف تكون سواء تطرق إلى الكتاب أو ما تطرق، لأن تركيز محقق قمي على الروايات. سوف يكون باب الاحتجاج بالظهورات منسدا علما في أكثرها وعلميا من باب عدم شمول الدليل له وهو حجية الظهور. الدليل حجية الظهور السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تشمل ما لو كانت الخصوصية محتملة عقلائيا بدرجة معتد بها، وعليه فينسد باب العلم والعلمي في باب الظهورات، كما الدعية في باب الأسانيد إذا بتتذكر في وسائل إثبات الصدور. وعليه فغير المقصود بالإفهام لا يعد الظهور حجة بالنسبة لها. هذا الكلام ينحل في الحقيقة إلى بحث كبروي وبحث صغروي. لأننا نبحث بشكل فني في الموضوع. عليكم السلام. البحث الكبروي هو تنقيح الكبر وطعن إنه غير المقصود بالإفهام حجة الخطاب بالنسبة له أم ليس بحجة. البحث الصغروي هو البحث في أن خطابات الكتاب وخطابات السنة هل نحن مقصودون بالإفهام فيها أم لسنا مقصودين بالإفهام؟ لأنه لا يكفي الإشكال الكبروي لو تم يا أخوان حتى ينسد باب العلم والعلم لدينا في باب الظهورات، لابد أن لا نكون مقصودين بالإفهام كي ينسد هذا الباب كما هو واضح. أما لو أثبتنا أننا مقصودون بالإفهام فيما خوطب به زرار عندما سأل ومحمد بن مسلم وهلم جر، وأن هؤلاء لم يكونوا أكثر من وكلاء للأجيال القادمة مثلا أو بتخريج آخر، وأن الإمام عليه السلام كان في مقام أن يقصد بالإفهام كل من بلغه هذا الخطاب، فإن الصغرى لا تكون متحققة في المقام. فهنا بحثان في الحقيقة. أما البحث الكبروي فهو يعود في الحقيقة إلى أحد إشكالين أساسيين. الإشكال الأول دعوى قصور دليل حجية الظهور عن الشمول لغير المقصود بالإفهام، والإشكال الثاني الذي يستخرج في تقديري أنا من رحم الإشكال الأول وليس منفصلا عنه بالكامل دعوى وجود المانع في المقام. أما الإشكال الأول فخلاصته أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهورات لا نحرز قيامها على العمل بالظهور في حق غير المقصود بالإفهام. وين تحقق الظهور؟ وإن تحقق الظهور لماذا لا تحرزون هذا؟ لأي سبب؟ العقلاء لا يعملون تعبدا في هذه المجالات، يعملون بالأمارية والكشف النوعي، الظن النوعي كما عبر في العادة في كتب الأصول. إذن لابد وأن يعود هذا إلى التشكيك في الأمارية النوعية، والتشكيك في الأمارية النوعية لابد وأن يعود إلى انتفاء درجة الكشف المطلوبة للاحتجاج بالظهور بالنسبة لغير المقصودين بالإفهام. وهو بحث عما قد يوجد عند المقصود بالإفهام ويكون منتفيا في حق غير المقصود بالإفهام. ما يفقد غير المقصود بالإفهام درجة الكشف المطلوبة عند العقلاء ليكون الظهور في حقهم حجة. ونحن إذا تأملنا لا نجد سببا يقضي بذلك إلا إذا كان سببا يفقد الظهور درجة كشفه، وهو الذي عبرنا عنه في الإشكال الثاني أو عبر عنه بالمانع. فيلتقي الإشكالان على معقد واحد في الحقيقة، وحينئذ قد يجاب على هذا الإشكال باقتضاب واحتجاج كما صنع صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وقد يجاب بشيء من التفصيل كما صنع السيد البروجردي رضوان الله عليه وبعض المعاصرين. أما الجواب باقتضاب فقد أفاد صاحب الكفاية من باب المحاجة في مقام الخصومة بأن التكليف إذا كان يشمل العبد في التكاليف العقلائية ولو لم يشافه أو يقصد بالإفهام به وبلغه الخطاب كمن كان يسمع من وراء الجدار، وعلم به بالسماع الوجداني ولم يعمل مع إحرازه شموله له، واطلع المولى على وصوله إليه، فهل يكون في نظر العقلاء موضعا للوم والمؤاخذة بل واستحقاق العقوبة أم لا يكون؟ واضح القضية، خطاب يشمله لأسباب تقنية مثلا لا أريد أن يسمعه لا هو ولا غيره، مش بس مش مقصود فعلا بالإفهام، المقصود أن لا يطلع وأن لا يفهم، وهو وراء الباب يتجسس ويتحسس أو سمع اتفاق، هو خادم الدار مثلا، والتكليف يشمله جزما، فهو مش فقط مش مقصود فعلا بالإفهام أو مشافهة، بل المقصود فعلا عدم إفهامه إلى أن يكون الوزير الأعظم هو الذي يفهمه ويفهم غيره مثلا من قبل المولى، ولكن الخطاب يشمله جزما كما يشمل غيره الذين لم يسمعوا ولم يشافه. وجاء وقت الامتثال ولم يمتثل بحجة أنه مش لم يصله، أنه لم يكن مقصودا بالإفهام، فهل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يقول صاحب الكفاية جزما هذا يستحق العقوبة من طرف المولى، لأن تصنيفه أنه عاص لأمر المولى لأن الخطاب بلغه وشمله وانكشف ذلك له، ومع ذلك لم يقدم على إطاعة المولى بل عصى المولى. فهذا قصد عدم خطابه فضلا عمن لم يكن مقصودا بالخطاب، كانت القضية مهملة من جهتي، فإن الأمر فيه كذلك بطريق أولى. هذا إشكال صاحب الكفاية، ووافقوا عليه جماعة من المحشين والتلامذة. هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية هو في تقديرنا خارج عن محل كلام المحقق القطب يا أخوان، إنصافا. إذ المحقق القمي عندما تكلم، وأنا أستغرب هذا الإشكال حقيقة، ليش أستغربه؟ خصوصا بعد بيان الشيخ الأعظم في الفرائد في الرسائل لمقصود المحقق القمي وتجلية ما فيه من نكتة، أستغرب هذا الإشكال من صاحب الكفاية. إذ كلام صاحب الكفاية يجعل المدار في المشكلة التي أثارها المحقق القمي هو عنوان القصد بالإفهام وعدم القصد بالإفهام فقط، وكأن للقصد بالإفهام وعدمه موضوعية في الشمول للتكليف ولزوم إطاعته أمام العقل. ولو كان الأمر كذلك لكان الجواب كذلك، يعني كما أخذ صاحب الكفاية. لكن مع توضيح الشيخ الأنصاري والمقتنص من نفس كلام صاحب القوانين وما جرى عليه البحث بين المحققين، هو إمكان وجود خصوصية للمخاطب. هذه الخصوصية تغير المعنى قرينة مقرونة بالمعنى، تصرف الواجب الظاهر لفظا في الوجوب عن الوجوب، أو تشذب من موضوع الخطاب أو متعلقه، وهي ليست من قبيل القرائن اللفظية، وصلت إليه ولو بالتوافق فيما بينهما غير ملحوظة وملفوظة في نفس الخطاب، وإن لحظت فيما بينهما بلغة الرد ولم تصل إليه. صاحب الكفاية هذه الجهة اغتلها في كلامه بالكامل. لكن نسأل صاحب الكفاية، لو أن الذي يستمع من وراء الباب أو الجدار احتمل بدرجة عقلائية أن المولى الذي يتخاطب مع لوزيره اعتمد معه قرائن لم يسمعها بشكل جيد، أو قرائن إشارية وكان الاحتمال عقلائية، فهل يلتزم هو بلزوم الإطاعة أو يصبح من قبيل السلبة بدفاء الموضوع؟ إذ لا يصبح التكليف بالفعل مع احتمال هذه الخصوصيات فعليا في حقه، قطعا يتشكك في الأمر. وخلاصة الإشكال على صاحب الكفاية ومن تبعه في هذا الإشكال، أنكم جعلتم إشكال المحقق القمي يدور مدار موضوعية القصد بالإفهام أو عدم القصد بالإفهام، مع أن المحقق القمي لا يرى موضوعية لهذا كما أوضح الشيخ في الرسائل، بل يرى أن القصد بالإفهام يلازم احتمالات لا تنفى بأصالة عدم الغفلة وأصالة عدم القرينة. فإذا صح هذا الكلام فلا محيص عن الالتزام بما أفاد المحقق القمي. إذن فينبغي أن يتوجه الكلام والنزاع إلى أنه هل احتمال وجود لغة رمز بين المخاطب والمخاطب بالنسبة للمقصود بالإفهام منتفية في حق غير المقصود بالإفهام، هل تمنع من انعقاد الظهور على المستوى اللفظي أو تحجبه على مستوى الحجية وإن لم تمنعه من الانعقاد على مستوى الظهور اللفظي؟ لأنه لا نحرز أنه تمام المراد للمولى المخاطب أم لا يوجد ذلك؟ وهذا هو الذي ينبغي أن تشد الرحال إليه لنبحث عنه، وهو ما أوجد الشيخ الأنصاري الكلام فيه بالقول برجوع الكل إلى أصل عدم الغفلة، ومعه لا توجد مشكلة. إذ أصارت عدم الغفلة لا تختص بالمخاطب، كما أن المخاطب تجري في حقه أصالة عدم الغفلة، الراوي الناقل اللي هو زرارة أيضا تجري في حقه أصالة عدم الغفلة عندما نقل إلى غيره. وهو ما استدعى تفصيلا في الحقيقة، إذ قد يدعى وجود أمر لا يرجع إلى أصالة عدم الغفلة في المقام، ما استدعى تفصيلا من قبل غير واحد من المحققين، وأفضل من فتق هذا الموضوع على مستوى التأسيس هو سيد برجورد رضوان الله عليه، كما هو المسطور في تقريراته، وربما بشكل أوجز في حاشيته عن الكفاية. ومن المعاصرين ممن فصل في هذا الأمر بإيجاز طبعا وطرح احتمالات متعددة لا ترقى إلى مستوى بحث السيد البرجردي الشهيد الصدر رضوان الله عليه، ولم ينسبها إلى أحد، وهو ما سيأتي البحث والحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وسلم.